السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر. هذه الآية وما بعد التي بعدها يعني آية الكتمان وآية السؤال كلها الرد عليها برد واحد والاستدلال واحد، فلذلك كان الرد رد واحد، إن المستدل قاعد يستدل بالإطلاق والرد راح نقول الإطلاق يتحقق إذا كان المتكلم في مقام بيان والمتكلم مو في مقام بيان. هذا بشكل إجمالي. آية النفر، قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ايش تفهم من الآية؟
الآن المفهوم اللي ظاهر من الآية
مفهوم الإجمالي، يعني
أن كل قبيلة، كل أهل قرية أو أهل بلد يرسلوا واحد من عندهم يروح يتفقه في الدين، وبعدين هذا إذا راح يتفقه في الدين يرجع إليهم يعلمهم معالم الدين، يعلمهم أحكام الحلال والحرام.
هذا يقول القرآن: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فمو كل الناس تطلع وتطلب علم تتغرب، وبذا كل الناس طلعت وراحت صارت طلبة، من نصير الحداد من نصير النجار من نصير الخياط. فمو كل الناس تروح تطلب علم وتطلب دين، لا، جماعة معينة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كلهم يروحوا نفر يتغربوا، فلولا نفر نريد نفور لكن من كل فرقة منهم طائفة جماعة ليتفقهوا في الدين، يصير عندهم تفقه في الدين. والدين بعد هنا مو بس التفقه شامل إلى يعني تفقه خاص بالفقه المسائل الشرعية، لا، شامل حتى إلى العقديات الدين، لأن الدين مو بس أصول أو مو بس فروع وإنما هم أصول. فليتفقهوا في الدين سواء كان أحكام الحلال والحرام، مسائل الحلال والحرام أو مسائل عقدية. زين، ولينذروا قومهم، هذول اللي راحوا وتفقهوا وتعلموا ودرسوا وقعدوا لهم 20 سنة، إذا رجعوا خلهم يبلغوا أهلهم يبلغوا ناسهم وعشيرتهم وقبائلهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذول القوم. واضح. لذلك هذه يستدل بها على مرجعية الفقيه في الفقه والعقيدة. يعني هذا لما قلنا له يروح يتفقه في أي شيء، يتفقه في العقيدة ويتفقه في الفقه. فلما يرجع أنا برجع إليه في ويش بقلده، في ويش بس في الفقه أم في العقيدة أقلده بعد. ولذلك إحنا لا يجوز التقليد في العقائد، مو مطلقا أصول العقائد لا يجوز فيها التقليد، أما فروع العقائد قضاء وقدر ورجعة هذه ما عنده المقلد، ما عنده معرفة، حتى تحتاج بحث تحتاج أدلة نظر. فلو رجع إلى المراجع في فروع العقائد لا بأس. على كل حال، قال تشير الآية إلى واقع اجتماعي، إلى السيرة المستمرة بين العقلاء من تقسيم العمل بين الأفراد، إذ لولا ذلك لاختل النظام. وهذه السيرة مو بس في بين الناس بشكل عام، حتى في الحوزة بشكل خاص. الآن إحنا نريد طالب يمسك الرواتب، نريد طالب في مكتب السيد، نريد طالب في مكتب لجنة الامتحانات، صح لو لا؟ زين إذا كلهم هذول قالوا إحنا نريد نصير مجتهدين، خب من اللي يقعد في هالمناصب هذه وهالأدوار؟ من اللي يقوم بها؟ إذا كلكم رحتوا طبيتوا بحث خارج، زين من اللي يدرس أصول؟ من اللي يدرس دمعة؟ من اللي يدرس هذه الدروس الثقيلة؟ إذا كلكم والله غايتكم إن أنا أصير مجتهد وأترفع إن أنا أدرس تحفة، إن أنا أدرس قطر، إن أنا أدرس مطول، من اللي يدرسها هذه الأمة؟ يعني هم تحتاج فضلاء وتحتاج علماء وتحتاج متمكنين. يعني هذه الآية مو بس نطبقها بس على الناس بشكل عام، حتى على الحوزة بشكل خاص. يعني أنت نهايتك شنو؟ أنت نهايتك مبلغ، صح لو لا؟ صعدت ولا نزلت مبلغ، تبغى تبلغ للناس، تبلغ للناس أحكام الله وعقائدهم وتصير مرشد، هم في الحوزة بعد تصير خادم للطلبة، صح لو لا؟ عاد انت درست مقدار، وصلت مثلا بحث خارج درست شهر شهرين، خلاص كافي، انتهينا بعد، اقعد تفرغ الى الخدمة. انا اعرف في طلبة عندنا من فضلاء، من فضلاء القطيف، ما درسوا بحث خارج الا 4 أشهر، لكن تعاليهم في الكفاية والمكاسب والرسائل والمقدمات يفتقوها لك تفتق، يعني متمكن. زين، لاختل النظام ولا تشذ عن ذلك مسألة الإنذار والتعليم والتعلم، فلا يمكن أن ينفر المؤمنون كافة لتحصيل أحكام الشريعة. الكل يروح يتغرب ويتعلم، شنو احنا نقعد مصاليخ من الخياط؟
توقف المصالح العامة،
توقف المصالح، اختل النظام. ولكن لماذا لا ينفر، هذه الآية تقول ولكن لماذا لا ينفر من كل فرقة منهم طائفة، من الأحساء جماعة ومن القطيف جماعة ومن النجف جماعة، لتعلم الشريعة. وهذا يدل على أهمية الغربة. الغربة تخلي الإنسان متفرغ إلى الدراسة، النفر والذهاب هذا خلاف لما الإنسان يصير بين أهله راح ينشغل، خصوصا إذا هو شخصية بارزة الناس ما راح تخليه. وتعلم الشريعة حتى ينذروا قومهم عند الرجوع إليهم، هذا معنى الآية. وجه الاستدلال أنه سبحانه أوجب الحذر على القوم عند رجوع الطائفة التي تعلمت الشريعة، قال هذول لعلهم يحذرون، نريد حذر من عندهم، واضح؟ إذا رجعوا المبلغين، جاء رجع إليه قال له ترى الرقص ما يجوز، حرام، إلا بين الزوج وزوجته. قال عجل شون خليها ترقص شغل باسم. زين، عند رجوع الطائفة التي تعلمت الشريعة، والمراد من الحذر لما قال لعلهم يحذرون هو الحذر العملي، يعني طبق افعل ولا تفعل، صح له لا؟ مو يحذر والله ايه صحيح الجنة تخوف وانا خايف، ايه والله النار عظيمة وتشكشك، كل ما ذكرت النار لا حول ولا قوة الا بالله، نزل ايش الفائدة؟ طبق. اكو ناس هالشكل، ايه بسيطة، يلا بركة. أكو ناس هالشكل حزت ما الخطيب يقرأ تذكر مصيبة يشكشك بس ينزل رأسه، خصوصا بعض شيابنا لا حول ولا
قوة، ما
يبكي ينزل رأسك على قال أي ترتيب الأثر على قول المنذر، هو هذا رتب أثر عمي طبق. لما أقول لك الغناء حرام يعني اترك الغناء، شوف العصافير هذا. زين، ثم إن إنذاره، إنزين هو قال ولينذروا قومهم، هاي جماعة خلها تروح وترجع وتنذر، لما ترجع الجماعة لازم كلهم مجتمعين مسجد واحد ويقول يا جماعة ترى الغناء حرام. لو يكفك الواحد في جامع يقول الغناء حرام. يعني الإنذار يكون على نحو الجمع لو على نحو الفرادة.
اثنين
شامل هذا وشامل يعني مطلق. صح لو لا الإنذار مو شرط اللي يكون مجتمعين. كنا نكون في مسجد واحد ونقول ترى الحكم كذا كذا مو لازم.
نعم.
قد كل واحد في بيته ينذر واحد كل واحد في جامع واحد في حسينية. فلو ثم انذاره كما يتحقق بصورة التواتر. شون تواتر؟ جيت لهذا وقال حرام وهذا الثاني قال حرام والثالث قال حرام والرابع قال حرام لما اجتمعت كلهم على كلمة واحدة صار تواتر هني. أيضا يتحقق بصورة انذار بعضهم البعض. هو شيخ يمسك لواحد ويقول له يا حبيبي ترى الغناء حرام. فلو كان التواتر لا إلا تواتر لازم مجتمعين أو حصول العلم لازم يصير عندي علم من كلامه شرطا في تحقق الإنذار. ما يصير إنذار إلا بالتواتر إلا مجتمعين أو إلا أنا أقطع بكلامه هذا اللي قال. وبالتالي في وجوب الحذر لا أشارت إليه الآية. الآية ما قالت إلا تواتر أو إلا تقطع بكلام اللي قاله مو لازم تقطع حتى لو يحصل عندك ظن. وإطلاقها الآية يقتضي حجية قول المنذر سواء أنذر إنذارا جماعيا أو إنذارا
فرديا.
فلما قال إنذار فردي هذا دليل على حجية خبر الواحد. وسواء أفاد العلم أم لا كلامه سواء أفادك العلم أو أفادك الظن خذ بكلامه واحذر. فمن هذه الآية قال مطلقة ولينذروا قومهم ينذروا حالة كونهم مجتمعين أو حالة كونهم فرادا. يقول الآية مطلقة
نفهم الآن من خلال هذا الكلام حجيات قول
خبر الواحد إذا كان فرادة وجبلغك بخبر قال لك ترى هذا الحكم حرام احنا دارسين في النجف
عام سواء كان في الأحكام أو الموضوعات.
اي طبعا كلام عام. الآن النقاش شنو؟ النقاش يقول من قال لك إن في إطلاق وما قاعد يتكلم عن كيفية الإنذار. الآية مو بصدد بيان كيفية الإنذار وإنما الآية تقول جماعة تروح تدرس وترجع وتنذر. بعد شلون تنذر مجتمعين فرادة ساكتة؟ وإحنا قلنا أنت حتى تستفيد الإطلاق. والله أنا أستفيد إطلاق في كيفية الإنذار هذا لازم المتكلم يكون في مقام بيان. يقول لكم المتكلم في مقام بيان أنا أجي أقول لك روح ادرس وارجع وصير خطيب وبلغ الناس. بعد شلون أصير خطيب؟ أجيب مقدمة موضوع ونعي ولا أجيب بس نعي ولا بس موضوع؟ أنا ساكت أقول لك صير خطيب بس بلغ الناس. واضح هذا كيفية الإنذار؟ وش فيك تضحك؟
مريم لك حادث في أحد الطلب
كان
هو مو خطيب نزل قالوا له احنا بدنا نقول لك لازم تصير خطيب وتقرأ. يقول قرأ 10 أيام تقريبا 10 أيام عطوه 250 على العشرة. هو يريد يتزوج 10 أيام
250,000
لا ريال سعودي
مو عراقي لو عراقي شوي تسوى. استغفر الله العظيم. قال يلاحظ على الاستدلال أن الآية بصدد بيان أنه لا يمكن نفر القوم برمتهم. خب هذا واضح. وما كان المؤمنون لينفروا كافة بل يجب نفر طائفة منهم. وأما كيفية الإنذار هو قاعد يتكلم عن أصل النفور أو النفر ما قاعد يتكلم عن كيفية الإنذار. وأما كيفية الإنذار وأنه هل يجب أن يكون جماعيا أو يكون فرديا فليست الآية بصدد بيانها حتى يتمسك بإطلاقها. وقد مر في بحث المطلق والمقيد
أنه يشترط في صحة التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان. ويشهد على ذلك أن الآية ليست بصدد بيان كيفية الإنذار، وأنه ليس في مقام البيان. لم تذكر الشرط اللازم من الأخذ بهذا الإنسان أو بهذا المبلغ المنذر عن الوثاقة والعدالة، ولا هي لو كانت في مقام بيان ليش ما ذكر شرط الوثاقة وشرط العدالة؟ فكيف توصف بأنها في مقام البيان؟ تعرفها بيان ولا ما تعرف؟ بيان هذا يطلق على الذكر والأنثى. عندنا ذكر يسموه بيان وعندنا أنثى يسموها بيان،
مثل صفاه ما في العراق،
صفاه ورقية بعد حتى رقية. آية الكتمان هذا بعد آية الكتمان وآية السؤال هم نفس الاستدلال ونفس الرد. واضح؟ قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يتكلم عن أهل الكتاب، لا يكتمون، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعنون. ما يخرجوا الأحكام الشرعية والحقائق العقدية الحقة من الكتاب، أن عيسى مثلا عبد الله يأكل ويشرب في الطعام ويمشيان في الأسواق، لا يكتموا هذا الشيء. فيقول لك اظهره، فلما تظهره واجب عليك ان انت شنو؟ ان انت تقبل كلامه، يعني حجية خبر الواحد، يقول له روح اظهر. وكيفية الاستدلال بها هو ان وجوب الاظهار، تعال اظهر، وتحريم الكتمان لا تكتم يستلزم وجوب القبول. اذا قلنا لا روح اظهر اللي عندك لا تتكتم، يعني الطرف المقابل لازم يقبل، وإلا إذا ما بيقبل من عندي ليش توجب علي إن أنا أظهر أصلا؟ وإلا للغي وجوب الإظهار، بعد ما لا داعي توجب علي الإظهار إذا الطرف المقابل ما راح يقبل من عندي. زين، نظير، هذا نظير قوله سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه. أنت إذا في بطنش ولد قولي أنا في بطني ولد وهذا لهذا طليقي، ليش تسكتي وتدخلي على زوج ثاني وانت في بطنش ولد؟ تكلمي، هذه النساء مصدقات على فروجه، وهذه مشكلة بعض بعض ال... يجي يتمتع له بامرأة وتالي تطلع أنها هي متزوجة، تقول لك أنا مطلقة ولا أنا أرملة، وتالي تطلع لا هي والله على ذمة رجال. تكلمي. قال فإن حرمة كتمانهن لما في أرحامهن يقتضي وجوب قبول قولهن، وإلا لغي التحريم، حرام عليش تسكتي، يعني واجب عليش أن أنت تتكلمي شنو في بطنش، وإذا تكلمت إحنا واجب علينا نقبل، بعدش مدرينا عن الباطن، إحنا النساء مصدقات على، وقالت أني بكر أني أرملة أني طلقة نقبل بكلامها، أنا ما في بطن شيء، أني جتني الدورة، شو أسوي؟ أجي أكشف عليه جتني الدورة ما جتني الدورة. قال يلاحظ على الاستدلال أن الآية في مقام إيجاب البيان على علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى لما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ومن المعلوم أن إيجاب البيان بلا قبول من دون ما تقبله يوجب عليك بس ما تقبله، هذا يستلزم كونه لغوا. وياكم احنا في هذا الشيء، واجب عليكم أن أنتون تبينوا وإحنا واجب علينا نقبل. أما إذا كان القبول بشرط مشروطا بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعي فلا تلزم اللغوية، احنا واجب عليه نقبل، بعد نقبل على نحو التعدد، على نحو الفرادة، حصل قاطع ما حصل قاطع، هذه الآية شنو ساكتة عنها. عندكم علم طلعوا للناس، بس جماعة فرادة هذه ساكتة عنها، نفس الاستدلال. أما إذا كان القبول مشروطا بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعي فلا تلزم اللغوية، وليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية كآية النفر حتى يتمسك بإطلاقها. هذه بعد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. روح اسأل أهل الذكر، يعني الجاهل خلي يرجع إلى العالم. بعد فرادة مستمعين آية ساكتة. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا أجل مصادر أهل الذكر هم أهل البيت. وجه الاستدلال على نحو ما مضى في آية الكتمان، حيث إن إجابة السؤال اسألوا، هذا أمر بالسؤال، إجابة السؤال يلازم القبول. لما أقول لك اسأل تقبل بكلامه، كلام المذكر، وإلا تلزم اللغوية. لو أنا أقول لك اسأل بس لا تأخذ بكلامه، هذا بعد لغو. هذا يلاحظ عليه، إنما تلزم اللغوية متى؟ إذا لم يقبل قولهم مطلقا، لا مجتمعين ولا فرادة. واضح؟ هو أقبل كلامه، بعد أقبل كلامه حالة كونه مع غيره أو منفردين الآية ساكتة. إذا لم يقبل قولهم مطلقا، وأما على القول بقبول قولهم عند حصول العلم به فلا تلزم اللغوية. إذا حصل العلم لا تلزم اللغوية، وليست الآية في مقابل بيان من هذه الناحية. وقالت الآية والله إذا حصل العلم خذ بكلامه، وإذا ما حصل العلم لا تأخذ بكلامه. الآية ساكتة حتى يتمسك بإطلاقها. عجل الآية شو تريد تقول؟ قال: بل الآية ناظرة إلى قاعدة عقلائية مضطردة سيالة، وهي رجوع الجاهل إلى العالم بس. واضح؟ يجي الآن يستدل بالروايات. الروايات كلها تشير إلى خذ بقول الثقة، زكريا بن آدم مأمون، يونس بن عبد الرحمن ثقة. الرواة اجوا يسألوا الإمام هل هذا الشخص ثقة لو مو ثقة، شقتي بعيدة ولا أستطيع أن أصل إليك، هل أخذ منه معالم ديني أو لا؟ ليش يسأله ثقة لو مو ثقة؟ كأنما عنده قاعدة مسلمة في ذهنه أن كل ثقة حجة، قوله حجة، ملتفت؟ فلذلك يسأل هذا ثقة لو لا؟ وهذا في علم الرجال زرارة ثقة، هذه المقدمة الصغرى، وكل ثقة حجة، فزرارة قوله حجة. هذه الصغرى وين ندرسها؟ زرارة ثقة، مسلم ثقة، هذه في علم الرجال. فهو جاي يسأل عن الصغرى، يقول له فلان ثقة، نص المعصوم من التوثيقات الخاصة، هذا فلان ثقة لو مو ثقة؟ إذا ثقة خلاص ما طبق عليه القاعدة العامة المسلمة أن كل ثقة قوله حجة. يجي يتعرض إلى الروايات التي تتحدث عن هذا الكلام، هذا المطلب، بعدين يقول قول الثقة مثل ما قلنا سابقا ليس مأخوذ على نحو الموضوعية، يعني احنا ما نريد نثبت أنه ثقة بما هو هو، وإنما طريق لمعرفة صدور الرواية. فإذا أنا اطمأنيت بصدور الرواية ما أحتاج بعد إلى السند، سواء كان ضعيفا أم لم يكن ضعيفا، أمشي أنا عندي وثوق. فإذا يقول العبرة بالوثوق وليس بالوثاقة. قال: استدل القائلون بحجية خبر الواحد بروايات ادعى أو ادعي في الوسائل من قبل الحر العاملي خاتمة المحدثين تواترها، زين، يستفاد منها اعتبار خبر الواحد إجمالا في الجملة كما قلنا، وليس بالجملة، بعد بالأحكام بالموضوعات، هذه بعد على الخلاف، فيها خلاف. يخبر عن حيث لو يخبر عن حيث راح نطبق أصول أخرى، أصول عقلائية، أن الأصل في الأخبار مثلا أن يكون عن حيث. وهي على طوائف نذكر أهمها. هذه الطوائف تعرض إليها الشيخ الأنصاري في فرائده، فرائد الأصول. ليش سمي بفرائد الأصول؟ لأن كل رسالة فريدة في نوعها، يقول هذا فريد دهره وفريد عصره، ويتحدث عن القطع والظن والشك، فكل رسالة هي فريدة وثمينة وجوهرة وتحفة. يا ابو التحفة. وهي خمس طوائف نشير إليها على سبيل الإجمال. طائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخير. خذ بالأعدل، خذ بالأصدق، يعني بعد رجعت إلى خبر الواحد بعد. طائفة الثانية ما ورد في إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحاب الأئمة. هو هذا أحد الرواة أريد أعرف مسألة شرعية، قال ارجع إلى التلميذ الكذائي، ارجع إلى الصاحب الكذائي من أصحابنا، على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى وبين الرواة. هذاك يفتلو يروي، ارجع إليه. طائفة الثالثة ما دل على الرجوع إلى الرواة الثقات الذين يروون عنا، وهذا ما أشرنا إليه في المتن. ما دل على الترغيب في الرواية، أروي أنت، أروي عنه، يعني يؤخذ بقولك أنت الواحد زين، والحث عليها وكتابتها وإبلاغها،
كما قال الإمام الصادق هشام بن الحكام أخرج وكلم الناس.
اي صحيح، اني احب ان ارى في شيعتي مثلك مثلا. يا ابان اجلس في مسجد المدينه وافت الناس، اني احب ان ارى في شيعتي. قال ما دل على ذم الكذب عليهم، لا تكذبوا، والتحذير من الكذابين. ام بعد هذا يتكلم عن خبر الواحد، ولولا أن خبر الواحد حجة لما كان لهذه الأخبار موضوع. واضح؟ نقرأ. وهي الأخبار الإرجاعية، سميها الأخبار الإرجاعية، يعني التي ترجع إلى الرواة. الإرجاعية إلى أحد الرواة الثقات من أصحابهم، بحيث يظهر من تلك الطائفة أن الكبرى شنو مسلمة، وهو أن كل خبر ثقة حجة. العمل بقول الثقة كانت أمرا مفروغا منه، شي خالصين منه أن كل ثقة حجة، لكن جاي يسألك عن الصغرى، وكان الحوار فيها بين الإمام والراوي حول تشخيص الصغرى، هذا زرارة ثقة لو لا، وأن الراوي هل هو ثقة أو لا، وإليك بعض ما يدل على ذلك. روى الصدوق عن أبان بن عثمان أن أبا عبد الله قال له إن أبان بن تغلب، هذا الفقيه الذي لما وصل خبره إلى الإمام الصادق، قال أوجع قلبي موت أبان، يروي 30,000 رواية عن الإمام الصادق. قد روى عني روايات كثيرة فما رواه لك فروه عني. اللي يعطيك إياه من روايات أنت بعد روح روي. عن أبي بصير قال إن أبا عبد الله عليه السلام قال له في حديث لولا زرارة ونظراؤه، أبو بصير ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج، هذول فقهاء، لظننت أن أحاديث أبي ستذهب. عن يونس بن عمار أن أبا عبد الله قال له في حديث أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لك أن ترده. هؤلاء أمناء الله على الحلال والحرام. عن المفضل ابن عمر أن أبا عبد الله
عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين. روى القاسم بن علي التوقيع الشريف وصلت لصاحب الزمان أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا إلى غير ذلك من الأحاديث التي تورث اليقين بأن حجية قول الثقة كان أمرا مفروغا منه الكبرى بينهم. ولو كان هناك كلام وإشكال فإنما يكون فين؟ في الراوي. وأنت إذا استقرأت الروايات التي جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي والذي بعده التاسع، تقف على اتفاق أصحاب الأئمة على حجية خبر الواحد الذي يرويه الثقة، وهو ملموس من خلال روايات البابين الثامن والتاسع. ثم إن ظواهر ما نقلناه من الروايات تدل على حجية قول الثقة، فلو كان المخبر ثقة فخبره حجة، وإلا فلا يكون حجة وإن دلت القرائن على صدوره من المعصوم. يقول هذا اللي قريناها لك من الروايات تبين أن خبر الثقة حجة، نفس قول الثقة حجة، وإذا ما كان ثقة ما يصير حجة. إذا لو احتف الخبر بقرائن توجب القطع بصدوره عن المعصوم، يعني يصير مفروض نقطع حجيته. قال ظاهر الروايات ما يستفاد منها هذا، استفاد منها أن إذا ثقة خذ، مو ثقة لا تأخذ. هذا يعني وإن حصل عندك وثوق لكن الإمعان فيها وفي السيرة العقلائية التي يأتي ذكرها. وطبعا الدليل القوي على حجية خبر الثقة هي السيرة العقلائية التي يأتي ذكرها، يعرب عن أن العناية بوثاقة الراوي في الموضوع لكونها طريقا، يعني وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الطريقية ليس على نحو الموضوعية، لكونها طريقا إلى الإطمئنان بصدوره من المعصوم. ولذلك لو كان الراوي ثقة، خلي يكون ثقة ويعني، لكن القرائن دلت على عدم صحة هذه الرواية، مخالفة لأصول المذهب، مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة للروايات المتواترة، ولكن دلت القرائن المحفوفة بها المفيدة على خطأه أو اشتباه، والثقة ما يشتبه، خل ثقة لكن مشتبه الرجال أو ما يحفظ زين، لأن شنو معنى ثقة؟ من تعودنا منه الصدق، فإذا كان هو مشتبه أو خاطئ أو ينقل بالمعنى مثلا ما نقل الرواية نصا لما اعتبره العقلاء حجة. وهذه تشكل قرينة، هذه السيرة العقلائية، على أن العبرة في الواقع بالوثوق بالاطمئنان وليس بالوثاقة بالصدور، لا على وثاقة الراوي والاعتماد عليها. احنا اصلا ليش نعتمد وثاقة الراوي؟ مو لأجل الراوي، وإنما هو قرينة من القرائن التي تدلنا على صحة الرواية. يعني مثل ما أن مضمون الرواية إذا كان موافق للكتاب والسنة يدل على الصحة، كذلك إذا كان السند راويه ثقة هذا يعضد صحة الرواية. واضح؟ يعني مو هو العمدة هو الأساس، العمدة ثبوت الصحة بأي شيء يثبت، بوثاقة الراوي أو بغيره من القرائن. وثاقة الراوي هذه قرينة من القرائن، لأجل والاعتماد عليها على وثاقة الراوي لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالبا إذا أريد نثبت صحة الرواية بالسند، لكن مو دائما، غالبا مو دائما. فتكون النتيجة شنو؟ حجية الخبر الموثوق، هذا العبرة بالوثوق بصدوره سواء كان المخبر ثقة أم لم يكن ثقة. نعم الأمارة العامة على الوثوق بالصدور هو كون الراوي ثقة، غالبا احنا إذا نريد نثبت صحة الرواية بالسند، لكن ليس دائما، وبذلك تتسع دائرة
حجية فلاحظ وتأمل فإن المطلب في المقام صعب المرام. تم الكلام ورفع المقام بالصلاة على خير الأنام. اللهم صل على محمد.